بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الثانية هي كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التعبديات إذا لزم منه التكرار. والبحث في هذه الصورة تارة يكون حول كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، كما لو لم يكن يتمكن من تحديد جهة القبلة، وتارة يكون البحث حول كفاية الامتثال الإجمالي عن التفصيلي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، كما لو افترضنا أنه كان بمقدوره أن يعول على بعض الأمارات التي تعين القبلة، إلا أنه لم يسلك هذا الطريق بل سلك طريق الامتثال الإجمالي. في الصورة الأولى لا كلام في كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي إذا لم يكن ممكنا، وإنما الكلام كل الكلام في الصورة الثانية. والذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية واستقربه واستظهره هو القول بكفاية الامتثال الإجمالي حتى في الصورة الثانية، أي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، إذ أن ذلك على طبق ما حررناه يوم أمس هو مقتضى القاعدة. ولكنه قدس الله نفسه قد استعرض مانعين يمكن تصور منعهما من القول بكفاية الامتثال الإجمالي في هذه الصورة. المانع الأول هو لزوم العلم بكون المأتي به مقربا حال الإتيان به لا بعد الإتيان به، وهذا ما لا ينطبق في صورة الامتثال الإجمالي، فإن الممتثل في صورة الامتثال الإجمالي عندما يأتي بالمحتمل الأول مثلا فإنه لا يعلم بكونه مقربا، إذ لعله هو المأمور به ولعله ليس المأمور به، وإنما يحصل له ذلك العلم بكون المأتي به مأمورا به بعد الإتيان بجميع المحتملات. والحال أن المطلوب منه حال الإتيان أن يكون عالما بأن ما يأتي به ماذا؟ مقربون. وهذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي على نحو الإشارة وعلق عليه تعليقا سريعا قد تشبث به المحقق النائيني على الله مقامه وعمقه في تقريراته الأصولية، وقد قدم له المحقق النائيني أعلى الله مقاما بمقدمات، نكتفي منها بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الحاكم في باب الإطاعة والامتثال كما مر علينا يوم أمس هو العاقل، بمعنى أن الشارع المقدس لا يتصرف في تحقق عنوان الإطاعة، وإن كان قد يتصرف في بيان كيفية الإطاعة، له أن يتصرف في بيان كيفية الإطاعة، إلا أن الإطاعة المتحققة في الخارج ليس يتصرف فيها الشرع ويحكم بأنها تحققت أو لم تتحقق، وإنما الحاكم بها هو العقل. فبمجرد أن يأتي المكلف بالمأمور به ويكون المأتي به مطابقا للمأمور به، فإن العقل حاكم بالإطاعة قهراً، حاكم بتحقق الامتثال قهراً. إذن الحاكم بالإطاعة هو العقل، والحاكم بالامتثال هو العقل. هذه مقدمة. المقدمة الأخرى هي أن الإطاعة لها أربع مراتب طولية، بمعنى أن العقل يحكم بعدم وصول النوبة إلى المرتبة اللاحقة إلا عند تعذر المرتبة السابقة، وهذه المراتب الأربع للامتثال والإطاعة هي: مرتبة الامتثال التفصيلي أولا، ومرتبة الامتثال الإجمالي ثانيا، ومرتبة الامتثال الظني ثالثا، ومرتبة الامتثال الاحتمالي رابعا. وإذا أردنا أن نفرق بين هذه المراتب الأربع فلنا أن نصور ذلك من خلال المثال. فمثلا لو أراد المكلف أن يصلي إلا أن جهة القبلة لم تكن معلومة له، فإنه تارة يعول على الأمارات المنصوصة شرعا لتعيين القبلة، ويعين القبلة ويصلي إليها، فإن الامتثال بل ويصلي إليها، وتارة أخرى يصلي إلى الجهات الأربع، وتارة ثالثة يكتفي بالصلاة إلى جهات ثلاث، وتارة رابعة يكتفي بالصلاة إلى جهة واحدة أو إلى جهتين على أكثر تقدير. فإنه إذا صلى إلى جهة القبلة معتمدا على الأمارات المنصوصة تتحقق منه أول رتبة من مراتب الامتثال، وهي مرتبة الامتثال التفصيل، إذ أنه حينئذ يعلم علما تعبديا وإن لم يكن لديه علم وجداني، ولكنه يعلم علما تعبديا تفصيليا بأنه قد صلى إلى القبلة. وأما لو صلى إلى الجهات الأربع معا فإنه يعلم بأنه قد صلى إلى القبلة، إلا أن علمه علم ماذا؟ إجمالي وليس علما تفصيليا، وهذه هي مرتبة الامتثال الإجمالي. وأما لو صلى إلى ثلاث جهات فقط فلم يحصل له ماذا؟ علم لا تفصيلي ولا إجمالي، وإنما الذي حصل لديه ظن بأنه قد صلى إلى القبلة. لماذا؟ لاحتمال أن القبلة في الجهة الرابعة التي لم يصلي إليها، وبالتالي فهو لا يعلم بالصلاة إلى القبلة. وأما لو اكتفى بالصلاة إلى جهة واحدة فقط فغاية ما حصل عنده هو الامتثال الاحتمالي، فحتى مرتبة الامتثال الظني لم يصل إليها، فضلا عن مرتبة الامتثال العلمي بشقين. إذن فالامتثال له مراتب أربع. يقول المحقق النائيني على الله مقامه: وإذا عرفت ذلك فكما أن العقل هو الحاكم في باب الإطاعة، فهو يحكم بأن هذه المراتب مراتب طولية، وبالتالي فإن النوبة لا تصل إلى المرتبة اللاحقة إلا بعد تعذر السابقة بنظر العقل. وعليه فمع التمكن من الامتثال التفصيلي كما هو مفروض المسألة لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الامتثال الإجمالي، لأن العقل يرى بأن الإطاعة إذا أمكن أن تكون إطاعة قطعية فهي مقدمة رتبة على الإطاعة الإجمالية. إذا كانت الإطاعة من الممكن أن تكون إطاعة عقلية قطعية تفصيلية فهي مقدمة على الإطاعة الإجمالية، كما أن الإطاعة الإجمالية مقدمة على ماذا؟ على الإطاعة الظنية. فكما أنه لا يشك أحد في أن الإنسان إذا كان متمكنا من الإطاعة القطعية لا تصل النوبة إلى الإطاعة الظنية بنظر العقل، بل لا يرى العقل أن الإطاعة الظنية مجزئة عن الإطاعة القطعية، كذلك العقل أيضا قاض بتقديم الإطاعة التفصيلية على الإطاعة الإجمالية. لماذا؟ لأن العقل يرى في مورد الإطاعة التفصيلية أن المكلف ينبعث عن ما علم بكونه أمرا للمولى، بينما في مورد الإطاعة الإجمالية فإن المكلف ينبعث عما يحتمل كونه أمرا للمولى، والانبعاث عما يعلم العقل بكونه أمرا للمولى مقدم على الانبعاث بما يحتمل أنه ماذا؟ أمر للمولى. إذ أنه في موارد الإطاعة الإجمالية إنما يعلم بكونه قد انبعث عن أمر المولى بعد الإتيان بجميع المحتملات، وإلا في حال الإتيان بالمحتمل الأول فهو لا ينبعث عما يعلم بكونه أمرا للمولى، بل ينبعث عما يحتمل كونه أمرا للمولى، وكذلك في المحتمل الثاني والثالث، وإنما بعد الإتيان بالمحتملات كلها يحصل له علم بأنه قد انبعث عن ماذا؟ عما كان أمرا للمولى سبحانه وتعالى. فإذن إذا كان المكلف والعبد يمكن أن ينبعث عما يعلم بكونه أمرا للمولى ويكون انبعاثه قطعيا، فالعقل يقضي بتقديمه على الانبعاث الاحتمالي الذي يكون ماذا من عن البلي عن البعث المحتمل للمولى، عن البعث المحتمل للمولى. وبالتالي فمتى ما تمكن العبد من الامتثال الإجمالي التفصيلي عفواً، فإن النوبة لا تصل إلى الإمكان إلى الامتثال الإجمالي. ولكن هذا المانع قد علق عليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بكلمة واحدة، فقال بأنه لا شاهد له. ومراده من ذلك هو أن الحاكم في باب الإطاعة والامتثال إما هو الشرع، إما هو العقل، إما هو العقلاء، ولا يوجد عندنا ماذا خيار الرابع أو احتمال الرابع وافتراض الرابع. وعلى جميع هذه الاحتمالات الثلاثة فإنه لا يوجد عندنا شاهد على تقييد الامتثال بأنه ينبغي أن يكون امتثالا لما يعلم العقل بكونه أمرا ماذا للمولى. فلا الشرع قد قيد الامتثال بذلك، إذ لم يردنا من الشرع بيان أن الامتثال الإجمالي لا يصح مع التمكن من الامتثال التفصيلي، ولا العقل أيضا حاكم بذلك. فإن العقل إنما يرى أن المطلوب هو ماذا؟ هو تحقيق المأمور به، وتحقيق المأمور به كما يتحقق بالامتثال التفصيلي يتحقق بالامتثال الإجمالي. نعم، في صورة الامتثال الظني العقل يمنع من وصول النوبة إليه مع التمكن من الامتثال القطعي العلمي. لماذا؟ لأنه في الامتثال الظني لا يقطع العقل بتحقق المأمور به، فلا يقطع بتحقق الامتثال، فيمنع من الوصول النوبة إليه مع إمكان العلم بتحقق المأمور به. إلا أن الأمر ليس كذلك بين مرتبة الامتثال الإجمالي ومرتبة الامتثال التفصيلي. لماذا؟ لأنه في كلتيهما يعلم العقل بتحقق المأمور به، وهذا هو المطلوب في باب الإطاعة والامتثال وليس أكثر من ذلك. فلا يوجد ما يرجح هذا النحو من الامتثال على هذا النحو من الامتثال. وإن قلنا بأن الحاكم في باب الامتثال هو العقلاء، فالكلام هو الكلام أيضا، لا يوجد شاهد من سيرة العقلاء على لزوم ماذا؟ على لزوم أن يكون الامتثال تفصيليا. وباب سيرة الموالي مع العبيد ببابك، فإن العبد إذا تمكن من الامتثال التفصيلي بأن يستفسر من المولى عما يريده ومع ذلك رجح أن يمتثل أمر المولى امتثالا إجماليا، كما في المثال الذي ذكرناه يوم أمس بأن جاء له بكلا المائين أو بكلا الإناءين المحتملين، فإن العقلاء لا يترددون في عد المولى في عد العبد ماذا ممتثلا. فإذا إن كان الحاكم هو الشر، أو كان الحاكم هو العقل، أو كان الحاكم هو العقلاء، فعلى جميع الاحتمالات لا يوجد عندنا شاهد على اعتبار أن يكون الامتثال في المرتبة الأولى ماذا تفصيليا. بل كل ما قام عليه الدليل هو أن يكون الامتثال علمياً، أما أنه علم تفصيلي أو إجمالي فلا يوجد مرجح لأحدهما، هذا أول. وثانيا يمكن أن يضاف إلى ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ما أفاده سيد الأساطين السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهو المنع من ماذا؟ المنع من عدم تحقق القيد الذي جاء به المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية صغرويا. فإن المحقق النائيني أعلى الله مقامه يرى بأن العلم بالأمر في مورد الامتثال الإجمالي لا يتحقق إلا بعد الاتيان بجميع المحتملات، حينئذ يعلم المكلف بأنه قد جاء بالمأتي به ماذا؟ انبعاثا عن الأمر المعلوم، ولكنه قبل تحقق جميع المحتملات فكل ما لديه هو ماذا؟ هو احتمال الأمر، أنه يحتمل الأمر في هذه الجهة ويحتمل الأمر إلى هذه الجهة ويحتمل الأمر إلى هذه الجهة. يقول السيد الخوئي: كلا، نمنع من ذلك، بل هنالك علم بالأمر حتى عند الإتيان بالمأمور به في كل محتمل. لما؟ لأن المكلف بحسب الفرض يعلم بماذا؟ يعلم بالأمر، يعلم بالأمر. غايته أنه ما يعلم به من الأمر هل هو متعلق بالمأمور به في هذه الجهة أو متعلق بالمأمور به ماذا؟ في تلك الجهة. فهو عندما يأتي بالمأمور به إلى هذه الجهة ليس يأتي بالمأمور به لأمر محتمل، وإنما يأتي بالمأمور به لأمر ماذا؟ معلوما. غاية ما هنالك يشك في أن هذا الأمر المعلوم متعلق بالمأمور به في هذه الجهة أو متعلق بالمأمور به في تلك الجهة، فهو انبعاث عن أمر معلوم بالعلم الإجمالي، لا أنه منبعث عن احتمال أمر، عن أمر محتمل، منبعث عن أمر معلوم بالإجمال، وإنما الاحتمال متعلق بأي زاوية؟ متعلق بزاوية تعلق ذلك الأمر المعلوم بهذا المأمور به في هذه الجهة. فبالنتيجة انبعاث العبد في جميع المحتملات ليس انبعاثا عن أمر محتمل، وإنما هو انبعاث عن أمر معلوم. وإن قيل هذا ثالثا، وإن قيل بأن المقصود هو أن العقل حاكم بلزوم كون المأمور به والمأتي به مقربا، وإنما يحرز كون المأتي به مقربا إذا كان ماذا؟ إذا كان الانبعاث عن أمر قطعي قد تعلق به، وأما إذا لم يحرز تعلق الأمر بالمأمور به بنحو قطعي فحينئذ لا يمكنه ماذا؟ أن يتقرب به. يعني لا يكون الإشكال من ناحية أصل العلم، وإنما يكون الإشكال من ناحية ماذا؟ عدم إمكان تحقق التقرب. تصورتم؟ تقرير الأخير ليس تقريرا للإشكال من ناحية عدم الانبعاث عن أمر معلوم، وإنما هو تقرير للإشكال من ناحية عدم إمكان كون المأتي به مقربا. لماذا؟ لأنه حتى يتقرب بالمأتي به لا بد أن يحرز تعلق الأمر به، والحال أنه وإن كان يعلم بالأمر إلا أنه لا يحرز ماذا؟ تعلق الأمر به، إنما يحصل له العلم بتعلق الأمر بعد الإتيان بجميع المحتملات، فهو يحرز تعلق الأمر بأحدها. فالإشكال من ناحية عدم إمكان التقرب، إن كان الإشكال يرجع إلى هذا فهو ممنوع أيضا. لماذا؟ لأن التقرب يكفي فيه مجرد احتمال التعلق، يكفي فيه مجرد احتمال تعلق الأمر، إما لكونه طاعة يكون مقربا، وإما لكونه انقيادا على أقل تقدير. فهو مقرب إما لكونه انقيادا وإما لكونه ماذا؟ طاعة. إن كان المأتي به مطابقا للمأمور به في الواقع فهو طاعته، وإن كان المأتي به غير مطابقا فهو ماذا؟ انقياد. وكما أن الطاعة مقربة، الانقياد أيضا ماذا؟ مقرب بلا ريبين. فاتضح أن المانع الأول سواء قررناه بما يرجع إلى اعتبار العلم بالأمر، أو قررناه بما يرجع إلى اعتبار العلم بالتقرب كما هو ظاهر عبارة الشيخ قدس الله نفسه، فإن هذا المانع لا يصلح أن يكون ماذا؟ مانعا. فنبقى نحن ومقتضى القواعد من القول بكفاية الامتثال الإجمالي. المانع الثاني هو الإجماع، والإجماع حكاه الشيخ قدس الله نفسه الزكي في موضع آخر من الرسائل، في المجلد الثاني من الرسائل صفحة 409، تعرض الشيخ إلى هذا البحث هنا مرة أخرى بنحو أكثر تفصيلاً، وهناك حكى الإجماع عن صاحب الحدائق صريحا، بينما هنا حكى الإجماع ولكن لم يسمي الحاكي أو المحكي عنه عفوا. صاحب الحدائق قال، عفوا عبارة الشيخ، وببالي أن صاحب الحدائق يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي، التكرار الذي هو العلم الذي هو الامتثال الإجمالي. ولكي بل يتضح الأمر فيما أفاده الشيخ قدس الله نفسه، فإننا أولا نبين ما هو المقصود من الاتفاق، ثم نبين ملاحظة الشيخ قدس الله نفسه الزكية على هذا المانع. أما ما يرتبط بدعوى الاتفاق فلا يخفى عليكم أنهم في كلماتهم تارة يعبرون بالاتفاق وتارة يعبرون بالإجماع، فهل يوجد ثمة فرق بين دعوى الاتفاق وبين دعوى الإجماع، أم أن دعوى الاتفاق والإجماع واحدة؟ الذي يظهر من كلمات الأعلام أنهم تارة في بعض المواضع يرادفون بين دعوى الاتفاق ودعوى الإجماع، فمتى ما عبروا بالاتفاق أرادوا منه الإجماع. مثلا أذكر لكم شاهد، شيخ المفيد عليه الرحمة في كتاب المقنعة صفحة 687 يقول: والربع للزوجة مع عدم الولد كما قدمنا، والنصف للزوج إذا لم يكن ولده على ما شرحنا، وبذلك النص في القرآن وعليه الإجماع والاتفاق. هنا يستفيدون من عبارته أن المراد من الاتفاق هو نفسه ماذا؟ هو نفسه الإجماع، فعبر بالإجماع والاتفاق ومراده شيء واحد. في السرائر مجلد الأول صفحة 90، هذه العبارة جدا صريحة في المرادفة، قال: وغسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجثة الجئة عفوا لا يجوز استعمالها على حال الغسالة، وهذا إجماع، وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع عليها لا أحد خالف فيها، فحصل الإجماع والاتفاق على متضمنها. فهو يتحدث عن دليل ماذا؟ من أول العبارة إلى آخرها يتحدث عن دليل الإجماع، فعبر عنه بالإجماع تارة، عبر عنه بالاتفاق. ولكن يظهر من كلمات بعضهم في مواضع أخرى التفريق بين الإجماع والاتفاق، فالإجماع أعلى رتبة من الاتفاق، والاتفاق أدون رتبة من الإجماع، إذ المراد من الإجماع هو ماذا؟ هو الإجماع التعبدي الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم ويكون حجة معتمدا عليه، بينما الاتفاق هو ما لم يصل إلى هذه الرتبة. يعني ماذا؟ يعني ما لم تكن له كاشفية عن قول المعصوم عليه السلام. فمثلا صاحب المعالم في مسألة تقليد الميت صفحة 248 من المعالم قال، لاحظوا كلامه: ومخالف تقليد الميت لما يظهر من اتفاق علمائنا اتفاق على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكي الإجماع، قد حكى الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب. فهنا بعد أن ادعى الاتفاق أضرب عن دعوى الاتفاق ماذا؟ وترقى إلى دعوى وجود الإجماع في المسألة. إذن الإجماع عنده أعلى مرتبة من ماذا؟ من الاتفاق. خب، ما هو مراده؟ مراده ما ذكرنا من التمييز بينهما. كيف نعلم ذلك؟ نعلم ذلك من عبارات صاحب المعالم في بحث الإجماع. في بحث الإجماع شوفوا، أذكر لكم عبارتين. عبارة قال: فحجية الإجماع في الحقيقة عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي قول المعصوم، فالإجماع في نفسه ليس بحجة. في عبارة ثانية قال: وعلى هذا فالإجماع كاشف عن قول المعصوم. لما نقول إجماع، إجماع كاشف عن قول المعصوم، لا أن الإجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع. فإذا هو عندما يحرر حجية الإجماع يفترض أن الإجماع ما يكون ماذا؟ كاشفا عن رأي المعصوم. خب، نقرأ عبارة ثالثة له يتضح المطلب فيها. في بحث الإجماع
خطأ من يدعي الإجماع لمجرد الاتفاق، خطأ من يدعي الإجماع لمجرد الاتفاق. لماذا؟ شوفوا لاحظوا شنو قال: العجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية، حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب، جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب، فعبروا عن الاتفاق بأنه ماذا؟ إجماع، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من غير قرينة جلية. إذن فالإجماع بحسب الاصطلاح ليس مجرد الاتفاق، بل هو ماذا؟ الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم. إذن فالإجماع رتبة أعلى من الاتفاق. خب، بعد معرفة هذا المطلب، وهذا مهم في تمييز كلمات الأعلام قدس الله أسرارهم، حينما يدعون الإجماع، فليكن هذا على ذكر منكم، حينما يدعون الإجماع مرادهم من الإجماع ماذا؟ هل هو مجرد الاتفاق؟ أو مرادهم من الإجماع ما يكون كاشفا عن قول المعصوم؟ لا بد من التمييز. ثم أنهم عندما يدعون الاتفاق أيضا للإجماع، مرادهم من الاتفاق الإجماع أو مرادهم ما هو دون الإجماع؟ لا بد من التمييز بين الأمرين. خب، كيف ما كان، فهنا يعلم ذلك طبعا من القرائن السياقية في كل مورد. خب، مراد الشيخ ها هنا من دعوى الاتفاق ماذا؟ هي دعوى الإجماع، لأنه يريد أن يرفع اليد عن مقتضى القاعدة، ولا شك أنه لا يمكن رفع اليد عن مقتضى القاعدة إلا بماذا؟ إلا بإجماع كاشف عن قول المعصوم، بحيث يعلم أن الشارع يريد منا الامتثال التفصيلي ولا يريد منا الامتثال الإجمالي. معلوم؟ إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية ناقش في دعوى الإجماع بأنها غير تامة. لماذا؟ لوجود المخالف، وهو صاحب المدارك قدس الله نفسه الزكية، إذ أن صاحب المدارك بلي قد ذهب في مسألة الصلاة في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما، ذهب إلى جواز الامتثال الإجمالي بأن يصلي في الثوبين اللذين يقطع بطهارة أحدهما، ولم يشترط ماذا؟ ولم يشترط جواز الصلاة فيهما معا مع تعذر الامتثال التفصيلي، بل حتى في صورة إمكان الامتثال التفصيلي يجوز للمكلف ماذا؟ أن يصلي في الثوبين المشتبهين اللذين يقطع بطهارة أحدهما. وتأمل في تمامية الإجماع في هذه المسألة صاحب المدارك، ويقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: خب، لا خصوصية لهذه المسألة، إذ أن من منع من الصلاة في الثوبين المشتبهين في هذه المسألة إنما منع للضابطة الكلية، وهي عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، وطبق هذه الضابطة على هذه المسألة بدعوى وجود الإجماع فيها. وما دام صاحب السيد المدارك قد خرق الإجماع في هذه المسألة فيعلم بأن الإجماع منقوض على أصل الكبرى وليس على ماذا؟ على خصوص هذا المورد. ولا يقال بأن مخالفة صاحب المدارك إنما هي مخالفة لمتأخر فلا تضر بالإجماع، إذ أن الإجماع المفروض أيضا هو إجماع ماذا؟ من المتأخرين، إجماع عن صاحب الحدائق، فهو إجماع متأخر، والإجماع المتأخر لا شك أنه تضر به مخالفة المتأخر، بل حتى إجماع المتقدمين تضر به مخالفة المتأخر. من أي ناحية؟ من ناحية أن ملاك الإجماع ومناط الإجماع إذا كان هو الكاشفية فإن الكاشفية تتزلزل مع مخالفة المتأخرين. لماذا؟ لاحتمال أن المتأخرين قد اطلعوا على ما يخدش هذا الإجماع عند المتقدمين وإن كان لم يصل إلينا، قد اطلعوا على ما يخدش هذا الإجماع عند المتقدمين ولذلك خالفوهم، وإلا لا يعقل أن يخالف المتأخرون المتقدمين من غير اعتماد على حجة. فكما أن المتقدمين لا يعقل في حقهم دعوى الإجماع من غير اعتماد على حجة، أيضا هذا جار في المتأخرين، لا يعقل في حقهم مخالفة دعوى الإجماع التي أمامهم من غير أن تكون لهم حجة على المخالفة، وبالتالي فإن مخالفتهم للإجماع تزلزل كاشفية إجماع المتقدمين عن قول المعصوم عليه السلام. يعني لا يحصل لنا الإطمئنان التام بماذا؟ بأن إجماع المتقدمين كاشف عن قول المعصوم. هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع المدعى في هذه المسألة إجماع محتمل المدركية، لأنه يحتمل استناده إلى بعض الوجوه المعتبرة المذكورة في هذه المسألة كلزوم قصد الوجه وغير ذلك من الوجوه المستند إليها في المقام، فهو ليس بحجة. ولذا فإن الشيخ قدس الله نفسه قد انتهى في هذه المسألة، وهي التعبديات إذا استلزم امتثال الإجمالي التكرار، انتهى إلى كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي لعدم تمامية شيء من المانعين. بل قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة أي التعبديات، فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به، فالظاهر يعني بمقتضى القواعد. ودعوى هذا المانع الأول أن العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم به بعده بإتيانه ممنوعة. لماذا؟ إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا. وهذا واضح. فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي. فإذا محور المسألة، موضوع المسألة هو ماذا؟ تمكن من تحصيل العلم التفصيلي. وإلا مع عدم التمكن خب حتى من جاء بالمانع الأول يلتزم بوصول النوبة إلى الامتثال الإجمالي عند عدم التمكن من الامتثال التفصيلي. لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعضين ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة. فإذا من هذه العبارة ومن عبارة أخرى لاحقة يعلم بأن موضوع البحث في هذه الصورة ما لو لزم التكرار. بل ظاهر المحكي عن الحلي في مسألة الصلاة في الثوبين عدم جواز التكرار للاحتياط، حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي. هذا صاحب السرائر التزم في مسألة الثوبين المشتبهين بلزوم الصلاة عاريا، وعدم جواز الصلاة في الثوبين المشتبهين وإن قطع به طهارة أحدهما حتى وإن لم يكن العلم التفصيلي ممكنا له، ذهب إلى ذلك، إلا أن الشيخ خالفه فقال: وإن كان ما ذكره من التعميم ممنوعا، يعني التعميم حتى لصورة تعذر العلم تفصيلي، وحينئذ فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق، يعني بناء على تمامية دعوى الإجماع، فلا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أو بجهة القبلة أو في ثوب طاهر أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما. ولكن هذا المانع ليس بتاما، لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل، بل ترجيح الجواز في المسألة الأخيرة، مسألة الثوبين مشتبهين، ولعله متأمل في الكل إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة، فإن الإشكال إنما هو من ناحية ماذا؟ كبرى كلية قد أسسوها، وهي عدم جواز الامتثال الإجمالي، فتنتقض هذه الكبرى الكلية بمورد واحد. وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار، هذه المسألة الثالثة، ومن هنا يعلم أيضا تحرير البحث في المسألة السابقة، لأنه حرر المسألة الثالثة فيما لو لم يستلزم التكرار، فيعلم أن تلك فيما لو استلزم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.